بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 42 من دروس كتاب التوحيد، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، شرح الموجز المماد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 38، باب ما جاء في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الامام النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح. قال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم الى محمد، عرف انه لا ياخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. واتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: أنا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر. فذكر له أحدهما القصة، قال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف وقتله. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد، نبه قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، نبه المؤلف رحمه الله محمد عبد الوهاب بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا من مقتضى الشهادتين، أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع فقد كذب في شهادته. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك أي بالقرآن الكريم وما أنزل من قبلك بكتب الإلهية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا به أي بالتحاكم إلى غير شرع الله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، يضلهم أي عن الحق ضلالا بعيدا شديدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن رأيت، وإلى الرسول أي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أي يبتعدون الحكم بشريعتك يا محمد. وكيف إذا أصابتهم مصيبة أي عقوبة من قتل ونحوه بما قدمت أيديهم أي بسبب تحاكم إلى غير شرع الله وعدم الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا بالحكم بغير شرع الله والتحاكم بغير شرع الله، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أي إصلاحا بين الناس، فليس الحكم بالشريعة أو التحاكم بغير شرع الله إصلاح بل هو إفساد. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فالفساد الديني يؤدي إلى الفساد الحسي في الأرض والزلازل والبراكين وغيرها من العقوبات التي يرسله الله عز وجل، وذلك بالكفر بالله تعالى والشرك به، وكذلك عموم الذنوب والمعاصي كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض، أي بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها. وقال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، أي يطلبون. والجاهلية هو ما كان قبل الإسلام، أو كل ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأمور الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فمما جاء به الإسلام التحاكم إلى شرع الله من كتاب وسنة، ومما عليها الجاهلية التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ما تحبه نفسه وما تميل إليه، حتى يكون هواه تبعا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا وجوب التحاكم إلى شرع الله وكتاب وسنة، ووجوب العمل بذلك، والكفر بالتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، والرشوة هو المال أو غيره مما يتوصل به إلى إسقاط الحقوق، إلى إحقاق الباطل وإبطال الحق لأحد من المسؤولين، مأخوذ من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. وقال المنافق: نحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كائنا في جهينة فيتحاكم إليه. ونزلت الآية: ألم ترى الذين يزعمون. وأن التحاكم فيه أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى مما ينقض الإيمان والإسلام والإيمان بالله تعالى وكتبه، في تحريم الرشوة لأنها من أخلاق اليهود. وقيل: نزلت هذه الآية لم ترى الذين يزعمون في رجلين اختصما، فقال أحدهما: ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، ذكر له أحدهما القصة. قال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكما أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف وقتله. وفي دليل على كفر من احتكم إلى غير شرع الله تعالى، خاصة إذا رضي بالحكم بغير الشريعة الإسلامية ورآها أنها أحسن من الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن من فعل ذلك فإنه يستحق القتل لأنه مرتد عن الإسلام كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل. إن كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية أفضل من حكم الله تعالى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بالله تعالى، وإن كان يرى أن الحكم بغير الشريعة الإسلامية أفضل، أن الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولكن حمله على الحكم بغير الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية لشيء من أمور الدنيا برشوة ونحو ذلك، فحكم بغير الشريعة الإسلامية، وهو يعلم في قراءة نفسه أن الحكم بالشريعة الإسلامية بكتاب وسنة أفضل، فهذا معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر. قال شيخنا أحمد بن حنيم رحمه الله شارحا لهذا الباب: وأقول إن معنى هذه الآية: لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن من زعم أنه آمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة فإنه لا يجوز له أن يتحاكم إلى غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستفهام هنا استفهام تعجب، ومعناه اعجب، اعجب يا محمد الى هؤلاء الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وهو القران وما انزل من قبلك والكتب الالهيه السابقه، ثم هم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، اليس قد امروا ان يكفروا به؟ والجواب بلى، قد امروا ان يكفروا به، لكن الشيطان يريد ان يضلهم ضلالا بعيدا، وان التحاكم الى غير الله عز وجل ضلال بعيد وجريمه عظمى وخطأ فادح وخسار فاحش لا يشبه خسار، وغبن عظيم ليس مثله غبن أن يترك الإنسان الحق ويذهب إلى الباطل. إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي تطمئن إليه القلوب وترتاح إليه النفوس، حق ليس فيه باطل، فيجب على المسلم أن يعود إلى الحق وأن يتحاكم إليه، إن ذلك محض ما أمر الله سبحانه وتعالى به في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأن اتباع الحق والرضا به موجب لدخول الجنة والنجاة من النار والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. وإنك لتعجب لكثير من الدول الذين هم مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع ذلك يستوردون القوانين أي الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقرأ القرآن في بيوتهم إلا في المآتم أي في أيام العزاء، أما السنة فلا يرضون بها ولا يقبلونها، وإنما يقبلون ما جاء من عند أعداء الله عز وجل، سواء كانوا ملحدين أو نصارى أو يهودا. وكأن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليقرأ في المآتم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها والله، يقول الشيخ رحمه الله، إنها والله مصيبة عظمى وخسارة فادحة، نتحاكم المسلمون إلى غير ما أتاهم من عند ربهم، وجاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي هو حق لا باطل فيه وتوحيد لا شرك فيه وصدق لا كذب فيه، يضمن للناس مصالحهم ويحكم دماءهم ويحفظ حقوقهم، تضمن لهم به العزة والنصر والملك والسؤدد كما ضمنت لمن كان قبلهم. قال الله تعالى، والله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد أمنهم خوفا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول الشيخ رحمه الله إن الواجب على المسلمين أن يكون تحاكمهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الفقه الإسلامي، وخاصة عند التنازع والخلاف، والواجب هو الرجوع إلى الله تعالى كما قال، كما إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته، كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى الفقه الإسلامي المأخوذ منهما أي من الكتاب والسنة بواسطة العلماء المبرزين، ولا يجوز العدول عنه بأي صورة من الصور. فليتق الله ولاة أمور المسلمين وليعود إلى الحق الذي هو شرع الله عز وجل المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن العودة إليه هو الصلاح وتركه هو الفساد. أخبر الله عن المنافقين بأنه إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أي يعرضون ويتولون نافرين عن الحق مشتهين للباطل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة أي نالتهم عقوبة في النفس أو المال أو الأهل والأولاد بما قدمت أيديهم أي بما سبق لهم من الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن النفور عن شرع الله وكراهته ومحبة غيره من الباطل جريمة عظيمة ومصيبة كبرى، بل كفر مخرج من الملة. وكذا أباح الله عز وجل دماء الكفار، أباح إزهاق أرواحهم وسفك دمائهم وسب نسائهم وأولادهم وغنيمة أموالهم، كل هذا أبيح بسبب كفرهم وعدم إيمانهم. أفما أبيح هذا كله من أجله أيكون سهلا؟ الجواب لا، ليس بالأمر السهل، أي أن تركه ليس بسهل، وإن استسهلوه بأهوائهم. قال تعالى: كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هكذا يقول المنافقون يزعمون أنهم أرادوا إحسانا وتوفيقا. ودعاة أنصاف الحلول حالهم قريب من حال أولئك المنافقين. تنازلوا أنتم، يقولون تنازلوا أنتم يا أهل الإسلام عن بعض الحق الذي معكم، ويتنازل لكم أعداء الإسلام عن بعض ما يريدون ليتم الوئام. ويسلق عليهم قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يقول: ويتنازل لكم أعداء الإسلام عن بعض ما يريدون ليتم الوئام وتجتمع الكلمة. هذا هو الإحسان الذي أرادوه، وهذا ليس بإحسان، وإنما هو إفساد في نفس الأمر. كذلك يقول الشيخ رحمه الله: ما يزعم بعض الناس من دعوة التقارب أو التقريب الآن بين الرافضة وأهل السنة، والرافضة والشيعة، بين الرافضة وأهل السنة، الرافضة الذين يتهمون الأمينين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم بالخيانة، ويسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويسمون بأسماء أبي بكر وعمر كلابهم وحميرهم، بل ويصغرونها فيقول أحدهم لكلبه بكير ولحماره عمير والعياذ بالله، ويسبون سائر الصحابة ما عدا عددا قليلا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كل الصحابة أخرجوهم من الإسلام إلا ما ندر، واتهموهم بما يستحي من ذكر السوقة، ومع ذلك يزعمون أن التقارب معهم صلاح وإصلاح. وهكذا إذا أنكر أهل السنة على أصحاب الدعوات المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وغيرهم، إذا أنكروا عليهم أهل السنة البدع التي يدعون إليها، وأنكروا عليهم تساهلهم في الشرك وعدم إنكاره وزهدهم في التوحيد وعدم العناية به، قالوا هذا تفريق وإفساد في الأرض. ولقد قال إخوانهم المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا قول باطل وزعم كاذب. متى كان هؤلاء دعاة إصلاح، وإنما هم دعاة فساد. ومن يزعم بأن الاتفاق مع هؤلاء إصلاح وجمع للكلمة فهو كاذب مبطل، يريد الترويج للباطل ونبذ الحق. يريدون من أهل السنة أن يقبلوا البدع وأن يتركوا الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو عين الفساد والضلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن بلادنا أي المملكة العربية السعودية والحمد لله تنعم باجتماع الكلمة ووحدة الصف، ولما دخل إليها هؤلاء المخربون يقصد الأحزاب الباطلة خربوا علينا أولادنا وفرقوا صفنا وأفسدوا جمعنا وخالفوا بين كلمتنا، فالفساد إنما جاء منهم وبهم دخل إلينا، وبسببهم تفرقت كلمتنا. يستعملون السرية ويهدفون إلى السياسة، ويتظاهرون بالصلاح والإصلاح وحفظ القرآن والدعوة إلى التعبد والعناية بالفضائل وترك العقائد، وهذا هو الفساد بعينه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الشيخ رحمه الله: فيا أهل السنة الزموا السنة واحذروا من هؤلاء أن يخربوا أكثر مما قد خربوا ويفسدوا أعظم مما قد أفسدوا. والله لأن تساهلتم بهذا الأمر ليوشكن أن تنالكم العقوبة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأقول إن معنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يبلغ أحدكم كمال الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق صافيا ناصعا. انظر إلى أحكامه أتجد فيها شيئا تنكره العقول السليمة؟ لا والله، بل كل ما فيه تؤيده العقول السليمة، فإنه عين الحق ومحض الحكمة، مع أنه حق قائم بنفسه لا يحتاج إلى شاهد، لأنه شرع الله المنزل ودينه المكمل. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي حكم تجده فيه فاعلم أنه عين الحكمة ولب العدل وغاية الصلاح والإصلاح. يعلم ذلك من يتأمل أحكام الله التي حملها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، من كتاب وسنة. ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله لأثر عن الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. واتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، والمقصود به المنافق. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، قال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. إلى آخر القصة. وهذه القصة التي قبلها يؤخذ منهما أن من رد حكما من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كارها له محبا لغيره فإنه يعتبر قد كفر. ولو كان في مسألة واحدة أن من رد حكما من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كارها له محبا لغيره فإنه يعتبر قد كفر، كما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولو كان في مسألة واحدة، وهذا ما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتل ذلك المنافق، لأنه كره حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى به، وأحب حكم كعب بن الأشرف. ومن هنا أيضا نأخذ أن من استبدل شرع الله بالقوانين أي الوضعية، معتقدا أن القوانين أحسن في نظره، فإنه قد كفر وخرج من الإسلام بسبب ذلك. لكن إن حكم بحكم غيره، أي بحكم غير الإسلام، لسبب من الأسباب، مع علمه بأن حكم الله هو الحق، فإنه حينئذ يقدم غيره، فإنه حينما يقدم غيره والحال هذه يعتبر عاصيا وفاسقا. وهذا ينطبق عليه قول الله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: كفر دون كفر. وأيضا الآية الأخرى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولأنه حينئذ يكون قد أتى حراما ولم يخرج من الإسلام. وهذا هو القول الفاصل في المسألة فيما أظن وأعتقد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 42 من دروس كتاب التوحيد، شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، شرح الموجز المماد لتوحيد الخالق الموجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب 38، باب ما جاء في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الإمام النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: أنا ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر. فذكر له أحدهما القصة، قال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف وقتله. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد، نبه قال الشيخ صالح الفوز حفظه الله، نبه المؤلف رحمه الله محمد عبد الوهاب بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا من مقتضى الشهادتين، أي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم عند النزاع فقد كذب في شهادته. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، أي بالقرآن الكريم، وما أنزل من قبلك بكتب الإلهية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، وقد أمروا أن يكفروا بما وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالتحاكم إلى غير شرع الله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا، يضلهم أي عن الحق ضلالا بعيدا شديدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وهو القرآن، رأيت، وإلى الرسول أي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يبتعدون الحكم بشريعتك يا محمد. وكيف إذا أصابتهم مصيبة، أي عقوبة من قتل ونحوه، بما قدمت أيديهم، أي بسبب تحاكمهم إلى غير شرع الله وعدم الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله: إن أردنا إلا بالحكم بغير شرع الله والتحاكم بغير شرع الله، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي إصلاحا بين الناس، فليس الحكم بالشريعة أو التحاكم بغير شرع الله إصلاح، بل هو إفساد. ثم قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. وإذا قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. فالفساد الديني يؤدي إلى الفساد الحسي في الأرض والزلازل والبراكين وغيرها من العقوبات التي يرسله الله عز وجل، وذلك بالكفر بالله تعالى والشرك به، وكذلك عموم الذنوب والمعاصي كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض، أي بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها. وقال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون، أي يطلبون، والجاهلية هو ما كان قبل الإسلام أو كل ما خالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الأمور الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فمما جاء به الإسلام التحاكم إلى شرع الله من كتاب وسنة، ومما عليها للجاهلية التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ما تحبه نفسه وما تميل إليه، حتى يكون هواه تبعا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا وجوب التحاكم إلى شرع الله وكتاب وسنة ووجوب العمل بذلك، والكفر بالتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، والرشوة هو المال أو غيره مما يتوصل به إلى إسقاط الحقوق، إلى إحقاق الباطل وإبطال الحق لأحد من المسؤولين، مأخوذ من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. وقال المنافق: نحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كائنا في جهينة فيتحاكم إليه. ونزلت الآية: ألم ترى الذين يزعمون. وأن التحاكم فيه أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى مما ينقض الإيمان والإسلام والإيمان بالله تعالى وكتبه. في تحريم الرشوة لأنها من أخلاق اليهود. وقيل: نزلت هذه الآية لم ترى الذين يزعمون في رجلين اختصما، فقال أحدهما: ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعيون الأشرف، ثم ترفع إلى عمر، ذكر له أحدهما القصة. قال: الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حكما أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف وقتله. وفي دليل على كفر من احتكم إلى غير شرع الله تعالى، خاصة إذا رضي بالحكم بغير الشريعة الإسلامية ورآها أنها أحسن من الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن من فعل ذلك فإنه يستحق القتل لأنهم مرتدون عن الإسلام كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأن الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، إن كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية أفضل من حكم الله تعالى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر بالله تعالى. وإن كان يرى أن الحكم بغير الشريعة الإسلامية أفضل، أن الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، ولكن حمله على الحكم بغير الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية لشيء من أمور الدنيا برشوة ونحو ذلك، فحكم بغير الشريعة الإسلامية، وهو يعلم في قراءة نفسه أن الحكم بالشريعة الإسلامية بالكتاب والسنة أفضل، فهذا معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر. قال الشيخون أحمد بن حنيم رحمه الله شارحا لهذا الباب: وأقول إن معنى هذه الآية: لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن من زعم أنه آمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة فإنه لا يجوز له أن يتحاكم إلى غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستفهام هنا استفهام تعجب، ومعناه اعجب يا محمد إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو القرآن وما أنزل من قبلك والكتب الإلهية السابقة، ثم هم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أليس قد أمروا أن يكفروا به؟ والجواب: بلى، قد أمروا أن يكفروا به، لكن الشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، وأن التحاكم إلى غير الله عز وجل ضلال بعيد وجريمة عظمى وخطأ فادح وخسار فاحش لا يشبه خسار، وغبن عظيم ليس مثله غبن أن يترك الإنسان الحق ويذهب إلى الباطل. إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي تطمئن إليه القلوب وترتاح إليه النفوس، حق ليس فيه باطل، فيجب على المسلم أن يعود إلى الحق وأن يتحاكم إليه، إن ذلك محض ما أمر الله سبحانه وتعالى به في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وأن اتباع الحق والرضا به موجب لدخول الجنة والنجاة من النار والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، وإنك لتعجب لكثير من الدول الذين هم مسلمون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع ذلك يستوردون القوانين أي الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقرأ القرآن في بيوتهم إلا في المآتم أي في أيام العزاء، أما السنة فلا يرضون بها ولا يقبلونها، وإنما يقبلون ما جاء من عند أعداء الله عز وجل، سواء كانوا ملحدين أو نصارى أو يهودا. وكأن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليقرأ في المآتم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها والله، يقول الشيخ رحمه الله، إنها والله مصيبة عظمى وخسارة فادحة، يتحاكم المسلمون إلى غير ما أتاهم من عند ربهم وجاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي هو حق لا باطل فيه، وتوحيد لا شرك فيه، وصدق لا كذب فيه، يضمن للناس مصالحهم ويحكم دماءهم ويحفظ حقوقهم، تضمن لهم به العزة والنصر والملك والسؤدد كما ضمنت لمن كان قبلهم. قال الله تعالى، والله تعالى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد أمنهم خوفا من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول الشيخ رحمه الله: إن الواجب على المسلمين أن يكون تحاكمهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الفقه الإسلامي، وخاصة عند التنازع والخلاف، والواجب هو الرجوع إلى الله تعالى كما إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإلى الفقه الإسلامي المأخوذ منهما أي من الكتاب والسنة بواسطة العلماء المبرزين، ولا يجوز العدول عنه بأي صورة من الصور. فليتق الله ولاة أمور المسلمين، وليعود إلى الحق الذي هو شرع الله عز وجل المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن العودة إليه هو الصلاح، وتركه هو الفساد. أخبر الله عن المنافقين بأنه إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون ويتولون نافرين عن الحق مشتهين للباطل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة أي نالتهم عقوبة في النفس أو المال أو الأهل والأولاد بما قدمت أيديهم، أي بما سبق لهم من الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن النفور عن شرع الله وكراهته ومحبة غيره من الباطل جريمة عظيمة ومصيبة كبرى، بل كفر مخرج من الملة. وكذا أباح الله عز وجل دماء الكفار، أباح إزهاق أرواحهم وسفك دمائهم وسبي نسائهم وأولادهم وغنيمة أموالهم، كل هذا أبيح بسبب كفرهم وعدم إيمانهم. أفما أبيح هذا كله من أجله أيكون سهلا؟ الجواب لا، ليس بالأمر السهل، أي أن تركه ليس بسهل، وإن استسهلوه بأهوائهم. قال تعالى: كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هكذا يقول المنافقون، يزعون أنهم أرادوا إحسانا وتوفيقا. ودعاة أنصاف الحلول حالهم قريب من حال أولئك المنافقين. تنازلوا أنتم، يقولون تنازلوا أنتم يا أهل الإسلام عن بعض الحق الذي معكم، ويتنازل لكم أعداء الإسلام عن بعض ما يريدون ليتم الوئام. ويسلق عليهم قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يقول: ويتنازل لكم أعداء الإسلام عن بعض ما يريدون ليتم الوئام وتجتمع الكلمة. هذا هو الإحسان الذي أرادوه، وهذا ليس بإحسان، وإنما هو إفساد في نفس الأمر. كذلك يقول الشيخ رحمه الله: ما يزعم بعض الناس من دعوة التقارب أو التقريب الآن بين الرافضة وأهل السنة، والرافضة والشيعة، بين الرافضة وأهل السنة، الرافضة الذين يتهمون الأمينين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم بالخيانة، ويسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويسمون بأسماء أبي بكر وعمر كلابهم وحميرهم، بل ويصغرونها فيقول أحدهم لكلبه بكير ولحماره عمير والعياذ بالله، ويسبون سائر الصحابة ما عدا عدد قليل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كل الصحابة أخرجوهم من الإسلام إلا ما ندر، واتهموهم بما يستحي من ذكر السوقة، ومع ذلك يزعمون أن التقارب معهم صلاح وإصلاح. وهكذا إذا أنكر أهل السنة على أصحاب الدعوات المبتدعة من إخوانية وسرورية وقطبية وغيرهم، إذا أنكروا عليهم أهل السنة البدع التي يدعون إليها، وأنكروا عليهم تساهلهم في الشرك وعدم إنكاره وزهدهم في التوحيد وعدم العناية به، قالوا هذا تفريق وإفساد في الأرض. ولقد قال إخوانهم المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا قول باطل وزعم كاذب. متى كان هؤلاء دعاة إصلاح وإنما هم دعاة فساد؟ ومن يزعم بأن الاتفاق مع هؤلاء إصلاح وجمع للكلمة فهو كاذب مبطل يريد الترويج للباطل ونبذ الحق، يريدون من أهل السنة أن يقبلوا البدع وأن يتركوا الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو عين الفساد والضلال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن بلادنا أي المملكة العربية السعودية والحمد لله تنعم باجتماع الكلمة ووحدة الصف، ولما دخل إليها هؤلاء المخربون يقصد الأحزاب الباطلة خربوا علينا أولادنا وفرقوا صفنا وأفسدوا جمعنا وخالفوا بين كلمتنا، فالفساد إنما جاء منهم وبهم دخل إلينا، وبسببهم تفرقت كلمتنا، يستعملون السرية ويهدفون إلى السياسة ويتظاهرون بالصلاح والإصلاح وحفظ القرآن والدعوة إلى التعبد والعناية بالفضائل وترك العقائد، وهذا هو الفساد بعينه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول الشيخ رحمه الله فيا أهل السنة الزموا السنة واحذروا من هؤلاء أن يخربوا أكثر مما قد خربوا ويفسدوا أعظم مما قد أفسدوا، والله لأن تساهلتم بهذا الأمر ليوشكن أن تنالكم العقوبة. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وأقول إن معنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يبلغ أحدكم كمال الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق صافيا ناصعا، انظر إلى أحكامه هل تجد فيها شيئا تنكره العقول السليمة؟ لا والله، بل كل ما فيه تؤيده العقول السليمة، فإنه عين الحق ومحض الحكمة، مع أنه حق قائم بنفسه لا يحتاج إلى شاهد، لأنه شرع الله المنزل ودينه المكمل. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأي حكم تجده فيه فاعلم أنه عين الحكمة ولب العدل وغاية الصلاح والإصلاح. يعلم ذلك من يتأمل أحكام الله التي حملها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله من كتاب وسنة. ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله لأثر عن الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، قال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، واتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية المقصود به المنافق. وقيل نزلت في رجلين اختصما، قال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. إلى آخر القصة. وهذه القصة التي قبلها يؤخذ منهما أن من رد حكما من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كارها له محبا لغيره فإنه يعتبر قد كفر. ولو كان في مسألة واحدة أن من رد حكما من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم كارها له محبا لغيره فإنه يعتبر قد كفر، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولو كان في مسألة واحدة، وهذا ما حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتل ذلك المنافق لأنه كره حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى به وأحب حكم كعب بن الأشرف. ومن هنا أيضا نأخذ أن من استبدل شرع الله بالقوانين أي الوضعية معتقدا أن القوانين أحسن في نظره فإنه قد كفر وخرج من الإسلام بسبب ذلك، لكن إن حكم بغير لكن إن حكم بحكم غيره أي بحكم غير الإسلام لسبب من الأسباب مع علمه بأن حكم الله هو الحق فإنه حينئذ يقدم غيره، فإنه حينما يقدم غيره والحال هذه يعتبر عاصيا وفاسقا، وهذا ينطبق عليه قول الله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس كفر دون كفر. وأيضا الآية الأخرى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولأنه حينئذ يكون قد أتى حراما ولم يخرج من الإسلام، وهذا هو القول الفاصل في المسألة فيما أظن وأعتقد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.